أهلا بك يا بني في رحاب علم الفيزياء الساحر، وتحديدا في رحلة استكشاف القوى المركزية. أتذكر جيدا في درسنا السابق كيف تحدثنا عن الحركة الدائرية المنتظمة، وعلمت حينها أن أي جسم يتحرك بهذه الطريقة لابد أن يمتلك تسارعا مركزيا يتجه دائما نحو مركز الدائرة، أليس كذلك؟
بلى يا معلمي، أتذكر ذلك جيدا. التسارع المركزي هو ما يبقي الجسم على مساره الدائري ويمنعه من الانطلاق في خط مستقيم. ولكن سؤال راودني حينها، ما الذي يسبب هذا التسارع؟ فالتسارع لا يأتي من فراغ.
أحسنت يا بني، سؤالك يلامس جوهر مبدأ فيزيائي عظيم، وهو القانون الثاني لنيوتن للحركة، الذي ينص بوضوح أنه إذا وجد تسارع فلا بد أن تكون هناك قوة محصلة تؤثر في الجسم وتسبب هذا التسارع. هذه القوة المحصلة تحديداً والتي تتجه نحو مركز الدائرة هي ما نسميها القوة المركزية. اليوم سنتعمق في ماهيتها، من أين تأتي، كيف نحسبها، وما هي تطبيقاتها الرائعة في حياتنا اليومية.
إذن القوة المركزية ليست نوعاً جديداً من القوى بحد ذاتها، بل هي القوة المحصلة التي تسبب التسارع المركزي. هذا يوضح الكثير.
بالضبط، دعني أوضح لك الفكرة بطريقة أكثر حيوية. تخيل أنك تربط كرة بخيط وتديرها في مسار دائري أفقي فوق رأسك، ماذا تلاحظ؟
ألاحظ أن الكرة تتحرك في دائرة وأشعر بالشد في الخيط.
وماذا لو تخيلت أن الخيط انقطع فجأة؟
ستنطلق الكرة بعيداً في خط مستقيم مماساً للمسار عند لحظة انقطاع الخيط.
هذا هو مربط الفرس يا بني، فالكرة بطبيعتها ووفقاً لقانون القصور الذاتي لنيوتن القانون الأول تميل إلى الحفاظ على حركتها في خط مستقيم وبسرعة ثابتة. لكي تجبرها على الانحناء في مسار دائري أنت تحتاج باستمرار إلى سحبها نحو المركز. هذه السحبة المستمرة نحو المركز هي تحديداً ما توفره قوة الشد في الخيط، وهي في هذه الحالة القوة المركزية. لو اختفت هذه القوة، أي لو انقطع الخيط، لعادت الكرة إلى طبيعتها وانطلقت في خط مستقيم مماساً للمسار.
فهمت الآن لماذا نحتاج إلى قوة مركزية. هي القوة التي تقاوم القصور الذاتية للجسم وتجبره على تغيير اتجاه حركته ليظل في المسار الدائري.
عظيم، لنتقدم خطوة. فالقوة المركزية كما ذكرت أنت ليست نوعاً جديداً من القوى كالجاذبية أو الاحتكاك أو الشد، بل هي دور تلعبه إحدى هذه القوى أو محصلتها. تخيلها كقناع يرتديه أحد الممثلين، فالممثل واحد لكن الدور يتغير. في حالة الكرة والخيط، من هي القوة التي ترتدي قناع القوة المركزية؟
هي قوة الشد في الخيط.
ممتاز، وماذا عن قمر صناعي يدور حول الأرض؟ ما القوة التي تجعله يدور في مسار دائري بدلاً من أن يهرب في الفضاء الخارجي؟
إنها قوة الجاذبية بين القمر الصناعي والأرض، إذن الجاذبية هي القوة المركزية هنا.
أحسنت، وماذا عن سيارة تسير في منعطف أفقي؟ ما الذي يمنعها من الانزلاق والخروج عن الطريق؟
أعتقد أنها قوة الاحتكاك بين إطارات السيارة والطريق، هذه هي القوة المركزية في هذه الحالة.
رائع، بل وتعد قوة الاحتكاك السكوني تحديداً هي المسؤولة عن توفير القوة المركزية التي تحتاجها السيارة للدوران بأمان. وهناك أمثلة أخرى مثل الإلكترون الذي يدور حول النواة في الذرة، فالقوة الكهربائية بينه وبين النواة هي من توفر القوة المركزية. الخلاصة هي أن القوة المركزية هي اسم نطلقه على القوة المحصلة التي تسبب التسارع المركزي وتتجه دوماً نحو مركز المسار الدائري.
هذا يوضح لي المفهوم تماماً، لكن كيف يمكننا حساب هذه القوة؟ هل هناك علاقة رياضية لها؟
بالطبع يا بني، الفيزياء لا تكتمل إلا بالقياس والحساب. عد بنا إلى القانون الثاني لنيوتن الذي يقول إن القوة المحصلة تساوي الكتلة مضروبة في التسارع، F تساوي MA. وبما أننا نتحدث عن الحركة الدائرية المنتظمة، فإن التسارع الذي يهمنا هنا هو التسارع المركزي، والذي تعلمنا أن علاقته هي AC تساوي V تربيع على R، حيث V هي السرعة المماسية وR هو نصف قطر المسار الدائري.
إذن إذا استبدلنا AC في معادلة نيوتن سنحصل على FC تساوي M ضرب V تربيع على R؟
هذا صحيح تماماً، فالعلاقة الرياضية للقوة المركزية هي FC تساوي MV تربيع على R، حيث FC هي مقدار القوة المركزية بوحدة نيوتن، وM هي كتلة الجسم بالكيلوغرام، وV هي السرعة المماسية بالمتر لكل ثانية، وR هو نصف قطر المسار الدائري بالمتر. هذه العلاقة البسيطة والقوية تخبرنا بالكثير.
وماذا عن اتجاهها ومقدارها؟ هل هي ثابتة؟
سؤال جوهري. في الحركة الدائرية المنتظمة، سرعة الجسم المماسية V ونصف قطر المسار R ثابتان، وبالتالي فإن مقدار القوة المركزية FC يبقى ثابتاً، لكن اتجاهها يا بني يتغير باستمرار ليبقى دائماً نحو المركز، وهو عمودي على اتجاه السرعة المماسية للجسم في كل لحظة. تخيل عقارب الساعة، الطرف المتحرك يتجه نحو المركز، لكن اتجاه السهم الذي يمثل القوة يتغير مع كل نقطة على الدائرة. هذا التغيير المستمر في الاتجاه هو ما يحافظ على انحناء المسار.
إذن القوة المركزية لا تزيد من سرعة الجسم أو تقلله، بل تغير فقط اتجاه حركته.
بالضبط يا بني، هذه نقطة حاسمة. القوة المركزية لا تبذل شغلاً على الجسم في الحركة الدائرية المنتظمة، لأنها دائماً عمودية على اتجاه حركة الجسم، السرعة المماسية، وبالتالي لا تغير من طاقتها الحركية، بل فقط من اتجاه حركته. الآن من العلاقة FC تساوي MV تربيع على R، يمكننا أن نستنتج مباشرة العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوة المركزية. ما هي أول هذه العوامل برأيك؟
أعتقد أنها كتلة الجسم M. كلما زادت كتلة الجسم احتاجت إلى قوة مركزية أكبر لكي تتحرك في نفس المسار وبنفس السرعة، أي أن العلاقة طردية.
ممتاز. فلكي تبقي شاحنة ضخمة على مسار دائري بنفس سرعة سيارة صغيرة، ستحتاج إلى قوة مركزية أكبر بكثير. وماذا عن السرعة V؟
السرعة موجودة في العلاقة تربيع V تربيع. هذا يعني أن العلاقة طردية أيضا، ولكنها ليست خطية. فإذا ضاعفنا السرعة ستزداد القوة المركزية 4 أضعاف. هذا رقم كبير.
كلام دقيق ومهم جداً، وهذا ما يفسر لماذا تكون القيادة بسرعات عالية في المنعطفات خطيرة للغاية. مضاعفة سرعتك في منعطف يعني أنك تحتاج إلى 4 أضعاف القوة المركزية للحفاظ على مسالك، وهذا يتجاوز في كثير من الأحيان قدرة الاحتكاك المتاح بين الإطارات والطريق. وماذا عن نصف القطر R؟
نصف القطر R موجود في المقام، مما يعني أن العلاقة عكسية، فإذا قل نصف قطر المسار إلى النصف ستتضاعف القوة المركزية المطلوبة.
بارك الله فيك، وهذا أيضاً يفسر لماذا تكون المنعطفات الحادة ذات نصف قطر صغير أكثر خطورة. فالسيارة في منعطف حاد تحتاج إلى قوة احتكاك أكبر بكثير لتبقى في المسار مقارنة بمنعطف واسع. هذا يعطينا فهماً عميقاً لأهمية القيادة بحذر في المنعطفات وعلى سرعات معقولة. دعنا نطبق ما تعلمناه على بعض الأمثلة العملية. سأطرح عليك مثالاً من الكتاب. تخيل كرة كتلتها 50 جراماً، مربوطة بخيط طوله 1 متر، وتدور في مسار دائري أفقي بحيث تكمل دورة كاملة كل نصف ثانية. نريد حساب سرعتها المماسية، تسارعها المركزي، والقوة المركزية المؤثرة عليها، وقوة الشد في الخيط.
50 جراماً تعادل 0.05 كيلوغرام، وطول الخيط هو نصف قطر المسار، أي 1 متر، والزمن الدوري 0.5 ثانية. لحساب السرعة المماسية نستخدم العلاقة V تساوي 2 باي R على T. V تساوي 2 ضرب 3.14 ضرب 1 على 0.5 تساوي 12.56 متر لكل ثانية. ثم التسارع المركزي AC تساوي V تربيع على R تساوي 12.56 تربيع على 1 تساوي 157.75 متر لكل ثانية مربعة. وأخيراً القوة المركزية FC تساوي MAC تساوي 0.05 ضرب 157.75 تساوي 7.89 نيوتن. وقوة الشد في الخيط هي نفسها القوة المركزية، أي 7.89 نيوتن.
تحليل وحسابات ممتازة يا بني، هذا يدل على فهمك العميق للمفاهيم. لننتقل إلى مثال آخر يتعلق بالقيادة الآمنة. تخيل سيارة كتلتها 1500 كيلوغراماً، تسير في منعطف نصف قطره 50 متراً بسرعة 15 متراً لكل ثانية. معامل الاحتكاك السكوني بين إطاراتها والطريق هو 0.8. ما هو تسارعها المركزي؟ وما القوة المركزية المطلوبة؟ وما هي أكبر سرعة يمكن أن تسير بها السيارة في هذا المنعطف دون أن تنزلق؟
حسناً يا معلمي، نبدأ بالتسارع المركزي. AC تساوي V تربيع على R تساوي 15 تربيع على 50 تساوي 225 على 50 تساوي 4.5 متر لكل ثانية مربعة. ثم القوة المركزية المطلوبة FC تساوي MAC تساوي 1500 ضرب 4.5 تساوي 6750 نيوتن. الآن الجزء الأكثر تعقيداً، أكبر سرعة آمنة. بما أن القوة المركزية هنا هي قوة الاحتكاك السكوني، يجب ألا تتجاوز القوة المركزية المطلوبة أقصى قوة احتكاك سكوني ممكنة. أقصى قوة احتكاك سكوني Fs max تساوي μs Fn، وبما أن الطريق أفقي، فإن القوة العمودية Fn تساوي mg. Fs max تساوي μs mg تساوي 0.8 ضرب 1500 ضرب 10 باستخدام g تساوي 10 تساوي 12000 نيوتن. لكي لا تنزلق السيارة، يجب أن تكون القوة المركزية المطلوبة mv max تربيع على r أقل من أو تساوي أقصى احتكاك، mv max تربيع على r أقل من أو تساوي Fs max.
Vmax يساوي جذر Fs max في R على M، يساوي جذر 1200 في 50 على 1500، يساوي جذر 600,000 على 1500، يساوي جذر 400، يساوي 20 متر لكل ثانية. إذن أكبر سرعة يمكن أن تسير بها السيارة دون انزلاق هي 20 متر لكل ثانية، وبما أن سرعتها الحالية 15 متر لكل ثانية فهي آمنة. تحليل رائع وخطوات منطقية ومتقنة يا بني. لقد استوعبت تماماً العلاقة بين القوة المركزية وقوة الاحتكاك وكيف تحدد الأخيرة سقف الأمان. هذا الفهم ليس مجرد معادلات، بل هو أداة قيمة لتفسير الظواهر من حولنا واتخاذ القرارات الصحيحة. الآن لنتأمل بعض التطبيقات الأخرى للقوة المركزية في حياتنا. هل سمعت عن أجهزة الطرد المركزي؟ بلى يا معلمي، تستخدم في المختبرات لفصل مكونات الدم أو السوائل الأخرى. صحيح، الفكرة هي أن الأجسام الأثقل أو الأكثر كثافة تحتاج إلى قوة مركزية أكبر لتدور في نفس المسار الدائري. فعندما يدور الجهاز بسرعة فائقة، تندفع الجسيمات الأثقل التي تحتاج لقوة مركزية أكبر بعيداً عن المركز باتجاه الجدران الخارجية، بينما تبقى الجسيمات الأخف والأقل كثافة قريباً من المركز، وبذلك يتم فصل المواد بكفاءة. وماذا عن الأفعانيات في الملاهي، تلك التي تمر في حلقات عمودية ومنعطفات حادة؟ أعتقد أنها تستخدم القوة المركزية أيضاً، فمسارات الأفعانية مصممة لتوفير القوة التي تبقي العربات على المسار وتمنعها من السقوط أو الانحراف. بالضبط، تصميم هذه المسارات يوفر القوة المركزية اللازمة من خلال تفاعل العربات مع القضبان، مما يضمن سلامة الراكبين ويجعل التجربة مثيرة. ولنعد إلى الأقمار الصناعية التي ذكرتها سابقاً، ما هي القوة المركزية التي تبقيها في مدارها؟ قوة الجاذبية الأرضية. تماماً، سرعة القمر الصناعي يجب أن تكون دقيقة للغاية، إذا زادت عن اللازم قد تفلت من مدارها وتتوه في الفضاء، وإذا قلت عن اللازم ستسقط نحو الأرض. إنه توازن دقيق بين سرعة القمر والقوة المركزية التي توفرها الجاذبية. وهل خطر لك كيف تعمل الغسالات التي تجفف الملابس؟ نعم، أسطوانة الغسالة تدور بسرعة عالية جداً. أرى أن الماء يخرج من الثقوب الصغيرة في الأسطوانة، فهل هذا له علاقة بالقوة المركزية؟
بالتأكيد، عندما تدور الأسطوانة بسرعة، فإنها تؤثر بقوة مركزية على الملابس نحو المركز، لأن الملابس كبيرة نسبياً ومثبتة. أما قطرات الماء، وهي جسيمات صغيرة وغير مثبتة بقوة كافية، فإنها تحتاج إلى قوة مركزية أكبر بكثير من أجل الدوران بنفس سرعة الأسطوانة. ولأن هذه القوة المركزية الكافية غير متوفرة لها، فإنها تميل إلى متابعة مسارها المماسي، فتندفع بقوة عبر الثقوب الصغيرة إلى خارج الأسطوانة. وهذا هو مبدأ تجفيف الملابس بالطرد المركزي.
هذه تطبيقات مذهلة ومتنوعة. القوة المركزية موجودة في كل مكان حولنا. سيدي، لماذا تكون السرعة القصوى في منعطف محدود؟ لقد شرحتها بشكل موجز في المثال، لكن هل يمكنك التوسع قليلاً؟
بالطبع، كما رأينا في المثال، القوة المركزية التي تحتاجها السيارة للدوران في منعطف أفقي يوفرها الاحتكاك السكوني بين الإطارات والطريق. لكن الاحتكاك السكوني ليس بلا حدود، بل له قيمة عظمى لا يمكن تجاوزها، تعتمد على نوع الإطارات ونوع الطريق ومعامل الاحتكاك بينهما. فإذا حاولت السيارة أن تسير بسرعة تزيد عن الحد الذي يمكن أن يوفره الاحتكاك السكوني، فإن القوة المركزية المطلوبة ستصبح أكبر من أقصى قوة احتكاك متاح. عند هذه النقطة ستنزلق الإطارات، وتفقد السيارة قدرتها على الانعطاف وتخرج عن المسار. ولذا فإن تجاوز السرعة القصوى المحددة للمنعطفات أمر في غاية الخطورة.
هذا يقودني إلى تساؤل آخر. ماذا لو قالت فاتن يجب زيادة السرعة لزيادة القوة المركزية والمحافظة على الاستقرار؟ هل هذا القول صحيح؟
سؤال ممتاز يا بني، ويثير نقاشاً هاماً. قول فاتن صحيح جزئياً، ولكنه خطير للغاية في تطبيقاته. دعني أشرح. صحيح أن زيادة السرعة المماسية V تزيد من القوة المركزية المطلوبة FC تساوي MV تربيع على R. فإذا كانت السيارة تسير ببطء شديد في منعطف مائل، قد لا تكون القوة المركزية كافية لمنعها من الانزلاق نحو مركز الدوران. ولكن في معظم الحالات، وخاصة على الطرق الأفقية، يكون التركيز على أن القوة المركزية المطلوبة لا تتجاوز القوة المتاحة، وهي قوة الاحتكاك. فإذا زادت السرعة عن الحد الأقصى الذي يمكن أن يوفره الاحتكاك، فإن السيارة ستنزلق وتخرج عن السيطرة. لذا فزيادة السرعة للحفاظ على الاستقرار يجب أن تكون ضمن حدود معينة ومدروسة جيداً، وتكون أكثر انطباقاً على المنعطفات المائلة جداً المصممة خصيصاً لسرعات معينة، وليس على الطرق العادية. في الغالب، زيادة السرعة بشكل مفرط تؤدي إلى فقدان الاستقرار لا إلى المحافظة عليه.
فهمت الآن، هي علاقة حساسة جداً بين القوة المطلوبة والقوة المتاحة، وزيادة السرعة لها حدود لا يمكن تجاوزها دون عواقب خطيرة. لقد ذكرت المنعطفات المائلة، هل يمكن أن تشرح لي عنها أكثر؟
بكل سرور يا بني. المنعطفات المائلة Bank Turns هي حل هندسي ذكي جداً لزيادة الأمان في المنعطفات، خاصة على الطرق السريعة وحلبات السباق. بدلاً من أن يكون الطريق أفقياً تماماً، يتم إمالته بزاوية معينة ثيتا. في هذه الحالة لا تعتمد السيارة فقط على قوة الاحتكاك لتوفير القوة المركزية، بل إن جزءاً من القوة العمودية التي يؤثر بها الطريق على السيارة، والتي هي دائماً عمودية على سطح الطريق، يساهم أيضاً في توفير القوة المركزية. تخيل أن القوة العمودية تنقسم إلى مركبتين، مركبة رأسية تدعم وزن السيارة، ومركبة أفقية تتجه نحو مركز الدوران وتوفر جزءاً من القوة المركزية.
هذا يعني أن المنعطف المائل يقلل من اعتماد السيارة على الاحتكاك.
هذا صحيح تماماً، فبوجود هذه المركبة الأفقية من القوة العمودية يمكن للسيارة الدوران بأمان حتى لو كان الاحتكاك منخفضاً، على سبيل المثال بسبب الأمطار أو الجليد. وفي الحالة المثالية، إذا صمم المنعطف المائل لسرعة معينة بحيث توفر القوة العمودية وحدها كل القوة المركزية المطلوبة، أي لا يوجد احتياج للاحتكاك، فإن العلاقة التي تربط زاوية الميل بالسرعة ونصف القطر وتسارع الجاذبية هي تان ثيتا يساوي V تربيع على RG. هذا التصميم يسمح بالقيادة بسرعات أكبر بكثير بأمان أكبر.
هذا يفسر لماذا تبدو بعض المنعطفات وكأنها تصعد من أحد الجانبين. يا معلمي، لقد كان هذا الدرس ممتعاً وشاملاً جداً.
هذا يسعدني يا بني. لنلخص أهم ما تعلمناه اليوم. القوة المركزية هي القوة المحصلة التي تتجه نحو مركز الدائرة وتسبب التسارع المركزي، وليست نوعاً جديداً من القوى. صيغتها الرياضية هي FC يساوي MV تربيع على R. منشأها يختلف حسب الحالة، فقد تكون قوة شد أو جاذبية أو احتكاك أو قوة كهربائية. وتذكر دائماً أن السرعة القصوى في المنعطفات محدودة بقوة الاحتكاك السكوني المتاحة، وأن المنعطفات المائلة هي حل هندسي لزيادة الأمان وتقليل الاعتماد على الاحتكاك. الحركة الدائرية المنتظمة تعني سرعة ثابتة في المقدار، وقوة مركزية ثابتة في المقدار أيضاً ولكن متغيرة في الاتجاه، وتسارعاً مركزياً ثابتاً في المقدار أيضاً. بهذا الفهم العميق نكون قد أدركنا أن القوة المركزية هي النواة التي تبقي الأجسام في مساراتها الدائرية، من دوران الكواكب حول النجوم إلى أبسط لعبة نلعبها. إنها مبدأ أساسي يحكم العديد من الظواهر في عالمنا.